كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جمهورية إندونيسيا حكومة وشعبا على كريم الاستضافة وكريم المعاملة، وخاصة أنها المرة الثانية لي التي أتشرف بزيارة إندونيسيا. الورقة البحثية بعنوان نحو نظام عالمي جديد للإعلام، الأبعاد والآليات. ولكن قبل الدخول في الورقة، يقولون لا أعرف في مصر فقط أم في غيرها، لا يفتى ومالك في المدينة، وقد جئت في مدينة كل من فيها مالك، باعتبار كل الحضور أمامي أساتذة في الإعلام، وأنا بالنسبة لهم دخيل عليهم نظرا لتخصصي في العلاقات الدولية والعلوم السياسية. لذا قد يغلب على الورقة طابع العلوم السياسية إلى حد ما، وخاصة أن الإشكالية الكبرى التي تسعى الورقة للإجابة عليها هي: هل هناك رابط بين النظام الإعلامي العالمي وبين النظام العام النظام الدولي للعلوم للعلاقات الدولية؟ هل هناك فارق أو رابط بين بنية النظام الدولي وما تحكمه من قوة فاعلة سواء إقليمية أو دولية، وبين البنية التي يقوم عليها النظام الإعلامي العالمي الجديد إذا كان هناك نظاما إعلاميا جديدا؟ الحقيقة يمكن القول أن النظام الإعلامي العالمي الراهن، لن أقول الجديد ولكن أقول الراهن، قد ارتبط في تطوره ارتباطا كبيرا بتطور النظام الدولي. فالمراحل التي مر بها النظام الدولي خلال القرن العشرين، بداية من ما أطلق عليه تعدد القطبية الدولية حتى عام 1945، ثم مرحلة الثنائية القطبية بين عامي 1945 و 1991، والتي أطلقت عليها مرحلة الحرب الباردة، وكذلك مرحلة الهيمنة الأحادية أو القطبية الواحدة منذ عام 91 وحتى الآن، يمكن القول أن النظام الإعلامي العالمي قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور النظام الدولي. فمع تعدد الأقطاب كان هناك تعدد في المسارات الإعلامية، كان تعدد في الأنماط الإعلامية، كان تعدد في المدارس الإعلامية التي تحكم وتوجه النظام العالمي وتحكم أو تؤثر في طبيعة العلاقات بين الدول. ولكن السؤال أيضا المهم والتي تسعى الورقة للإجابة عليه هو: هل هناك بالأساس نظام إعلامي عالمي؟ نعم، فالقوى الكبرى في إدارتها لقضاياها ومصالحها لا تتحرك من فراغ، بل تتعدد السياسات والأدوات التي تعتمد عليها في حماية هذه المصالح وتعظيم ما تسعى إلى تحقيقه من أهداف. ومن بين أهم هذه الأدوات تأتي وسائل الإعلام. وبالتالي أما كونه نظاما فهذا راجع إلى عدة اعتبارات أيضا. كونه نظام لأنه يقوم يرتبط بعدد من المحددات الأساسية التي تحكم أي نظام، ممثلة في القضايا الدولية، ممثلة في المصالح الاستراتيجية، ممثلة في البيئة التشريعية التي ينطلق منها سواء الدولية أو الإقليمية، سواء التي وضعتها الدول الكبرى أو التي وضعتها المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الإعلامي. هذا فيما يتعلق بالمستوى الأول، المحددات التي يتحرك في إطارها النظام الإعلامي العالمي. ثانيا، هذا النظام أيضا نظام لأن له مقومات يرتكز عليها، هذه المقومات تتمثل في البيئة التشريعية والضوابط الأخلاقية التي تحكمه سواء كانت تتم مراعاتها أو لا تتم مراعاتها، كذلك في البيئة في الإمكانيات والقدرات المالية التي يتحرك استنادا إليها، وكذلك في المقومات التقنية والتكنولوجية التي يعتمد عليها. أما كونه نظام ثالثا فلأنه يتم عبر العديد من التفاعلات، سواء كانت في شكل أنماط اتصالية أو في شكل مظاهر اتصالية أو غير ذلك من أنماط. أما كونه نظام رابعا فإن له العديد من المخرجات، وكما يقول المدرسة المعروفة في العلوم الاجتماعية وفي العلم السياسي تحديدا، مدرسة ديفيد إستون، النظام يقوم على محددات، مقومات، تفاعلات، ثم مخرجات. المخرجات الخاصة بالنظام الإعلامي العالمي تتمثل في هذا السياق فيما نشهده من حروب للعقول وحروب للأفكار وحملات موجهة وحروب نفسية، وأيضا برامج تنويرية وتوعوية، وكذلك نقل للأحداث والأخبار مهما كان أينما كانت ومتى كانت. ولكن في الإطار نفسه تثير الورقة البحثية عدة إشكاليات. فالنظام العالمي الراهن للإعلام يثير عددا من الجدالات الكبرى التي لم تحسم بين عدد كبير من الباحثين والمفكرين في الشأن الإعلامي بصفة عامة وفي شأن العلاقات الدولية بصفة خاصة، من بينها طبيعة العلاقة بين الإعلام العالمي، النظام الدولي للإعلام أو النظام العالمي للإعلام، ومفهوم العولمة. هل كانت العولمة هي السبب المباشر في بروز نظام إعلامي عالمي، أم أن العلاقة بينهما جدلية، بمعنى أن كل منهما يؤثر في الآخر ويحرك ويؤثر في مساراته ويؤثر في أنماط تفاعلاته؟ الإشكالية الأخرى أن النظام الإعلامي العالمي والذي بدأ الحديث عنه منذ عام 1991 قد ارتبط في بداياته بإشكالية كبرى تخص العالم الإسلامي، وهي إشكالية البحث عن عدو. فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 أصبحت الآلة الإعلامية موجهة للبحث عن عدو جديد في مواجهة القوة الانفرادية التي سيطرت عليها الولايات المتحدة منذ عام 91. وبالتالي في إطار هذا البحث لابد من آلة إعلامية قوية تنشر الأفكار وتنقل الرؤى وتعبر عن التوجهات الجديدة التي يمكن من شأنها خلق هذا العدو أو تخليقه أو تخليقه من عدو. ثالثاً، الإشكالية الأخرى إشكالية العلاقة بين الإعلام العالمي والقطب الواحد. فهل يمكن الحديث مثلاً عن وجود نظام إعلامي عالمي يشمل كل دول العالم بأقاليمه المختلفة ودوله المختلفة وكياناته المختلفة في ظل قطب واحد مهيمن على مسار العلاقات الدولية وعلى أنماط التفاعلات ومن بينها التفاعلات الإعلامية؟ هذه هي الإشكالية الثالثة. الإشكالية الرابعة التي تطرقت إليها الورقة أيضا تتعلق بالعلاقة بين الإعلام العالمي ومفهوم البحث عن بدائل للهيمنة. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمثل القطب الأوحد في العالم المعاصر منذ عام 91 وحتى الآن، فهل يمكن في هذا الإطار أن نبحث عن بدائل جديدة نوازن بها فكر الهيمنة الأمريكي على العالم وفي خاصة في المجال الإعلامي؟ بمعنى هل نملك القدرة إذا كنا نتحدث بصفة دينية كعالم إسلامي أو كنا نتحدث بصفة تنموية كدول وقارات عالم ثالث أن نقدم بديلاً إعلاميا يواجه أو يحد من فكرة الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية إعلاميا وسياسيا وغيرها، أم لا نملك القدرة على هذا؟ وهذه الإشكالية سأتركها لختام الورقة. أيضا من بين الإشكاليات الأخرى الإشكالية الخامسة، واعذروني على السرعة وعلى المرور سريعا على العناوين نظرا للوقت، الإشكالية الخامسة هي النظام العالمي وإشكالية الخصوصية والعالمية، بمعنى أن عدد كبير من دول العالم تتحدث كثيرا عن خصوصيتها وتتحدث كثيرا عن ذاتيتها وتتحدث كثيرا عما تتسم به ثقافتها من خصوصية تمنعها من الذوبان في نظام عالمي إعلامي جديد. ولكن الخطر الأكبر أن النظام الإعلامي بخصائصه ومكوناته الراهنة لا يعطي الفرصة لأي كيانات متجزئة أو أي كيانات لا تسعى إلى التكتل أن تتمتع بهذه الخصوصية، بل إنه النظام بما يملكه من أدوات وما يملكه من قدرات على التأثير يستطيع التأثير في أدق خصوصيات كل هذه الشعوب وتلك المجتمعات إن لم يستطع إزالتها بالكامل بعد تذويبها. الإشكالية الأخرى التي يثيرها أيضا النظام الإعلامي العالمي الجديد هي إشكالية الحجب والحظر والمنع. فبعض النظم وبعض الدول تتجه في حالة وجود معارضة لبعض توجهاتها إلى حجب عدد من المواقع أو حجب عدد من وسائل الإعلام عن الظهور أو حجب عدد من القنوات بعض القنوات الفضائية عن البث، وبالتالي في محاولة منها أو اعتقادا منها أنها بهذا الحجب تمنع هذه الوسائل من نشر أفكارها وتوجيه رسائلها، وهي لا تعلم أن الأمور اختلفت كثيرا وتحديدا في السنوات العشر الأخيرة، فلم يعد من الصعب أو المستحيل على أي شخص في العالم أن يصل للمعلومة التي يبحث عليها، وخاصة مع تعدد البرامج التي تستطيع فك هذا الحظر ولا تقف إليها قدرات ولا تقف أمامها قدرات الحكومية أو القدرات التي تسعى تمارسه مثل هذا الحظر. الإشكالية الأخرى فكرة النظام العالمي، الحديث عن نظام إعلامي عالمي يثير جدلية أيضا المؤسسية، بمعنى هل هذا النظام يتمتع بوجود قدر مناسب من المؤسسات والبنى التنظيمية التي يتحرك من خلالها أم يتحرك بشكل عشوائي. والعشوائية هنا لا يقصد بها الفوضى، ولكن يقصد بها الأحادية الحركة، بمعنى أن كل دولة من دول العالم كبيرة كانت أم صغيرة تتحرك في فضاء منعزل دون تنسيق أو تشاور أو دون بناء الأطر المؤسسية تضمن لها ضبط الحركة وتقنين التوجهات وبناء أنماط أعلى من التفاعلات. إشكالية أخرى يثيرها قضية النظام الإعلامي العالمي الجديد، وهي إشكالية الاستعمار الإلكتروني. فبعد الجدل أمام الدور الكبير الذي تمارسه الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، وأمام الدور الكبير الذي أصبحت تمارسه وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، برز من يحذر من مثل هذه الأمور، سواء من الشبكات، من شبكة الإنترنت في ذاتها بشكل مطلق، أو من شبكات التواصل في خصوصيتها، ويرى أن مثل هذا الانتشار الكبير بين شبابنا ومواطنينا ما هو إلا نوع جديد من الاستعمار، بعد أن عجزت القوى التي تملك السيطرة على مثل هذه الأدوات وتدير مثل هذه الشبكات من السيطرة السياسية والاقتصادية، فبحثت عن وبديل جديد تمارس من خلاله فكر الهيمنة والاستعمار، وهي إشكالية أيضا محل بحث وليست مسلمات. أيضا فيما يتعلق بالإعلام العالمي الجديد تبرز جدلية حدود الحرية، فإلى أي مدى يتمتع النظام العالمي القائم وتتمتع المؤسسات القائمة التي تمارس دورا بارزا في الإعلام في الإعلام الدولي الراهن بدرجات أعلى من الحرية؟ وهنا تبرز إشكالية إلى أي مدى تعبر هذه المؤسسات الإعلامية وخاصة الفاعل منها على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي عن مصالح الدول أو مصالح الكيانات التي تقوم بتمويلها أو تقف خلف تنفيذ أجنداتها. وبالتالي ففكرة الحرية هنا ليست مطلقة في عمومها، ولكن ما يجب التأكيد عليه أيضا أن الحرية والموضوعية وعدم التحيز ما هي إلا قيم معيارية يصعب الفصل بشأنها، وأنه كلما ارتقت أي مؤسسة إعلامية في درجات الموضوعية وعدم التحيز كلما كانت أكثر تحررا وأكثر مصداقية. النظام العالمي الراهن فيما يتعلق بمجموعة يرتبط أو يتسم بمجموعة من الخصائص، في مقدمتها التغير في الوسائل والتوجه نحو القنوات المتخصصة، ثم التوجه نحو القنوات الخاصة، وكذلك التوجه نحو تسعير الإعلام، وكذلك السعي نحو ترسيخ الهيمنة الغربية كما ونوعا وتأثيرا. وكذلك يتسم النظام الإعلامي الراهن بتداخل الأنماط في وقت واحد، ففي صفحة واحدة على شبكة الإنترنت يمكن أن تجد الترفيه وتجد الإعلان وتجد الثقافة وتجد التعليم وتجد المعلومات وغيرها. أيضا في إطار النظام الإعلامي يغلب عليه في المرحلة الراهنة ما يمكن تسميته فلسفة الإبهار، بمعنى غلبة الشكل في كثير من الأحيان على ما يتضمنه هذا الإعلام من مضمون. كذلك والأهم أنه في الوقت الذي يمارس فيه النظام الإعلامي العالمي ما يشبه مدا نحو الهيمنة، برزت في المقابل العديد من الدعاوى الكبرى على مستوى عدد كبير من دول العالم تطالب بأن يراعي الإعلام أو نسعى إلى ترسيخ المسؤولية الاجتماعية للإعلام وما يقوم عليه من مؤسسات وما يقوم عليه من وسائل، وهو ما حاولت بعض المؤسسات الكبرى أن تراعيه من خلال اهتمامها بدرجة كبرى بالقضايا الإنسانية وبالقضايا البيئية، وإن كان الأمر أيضا لا يخلو من اعتبارات سياسية. ثم من ضمن السمات أيضا التي يتسم بها النظام الإعلامي العالمي الراهن سرعة التدفق والنهج المصلحي والتفاوت بين الممارسة والتشريعات، فهناك سرعة كبيرة في التدفق الإعلامي مع تعدد في الوسائل ومستوياته وأنماطه، ولكن هذه السرعة في التدفق لا تتوافق بدرجة بنفس الدرجة أو بنفس القدر مع سرعة وضع التشريعات الضابطة لهذا التدفق في المعلومات والأخبار وغيرها مما تقوم به وسائل الإعلام. وهنا تبقى الإشكالية الأكبر والتي أختتم بها والتي يجب أن يجيب عليها هذا المؤتمر: كيف يمكن الحديث عن نظام إعلامي عالمي بديل لإعلام الهيمنة ونحن بالأساس في كثير من دولنا وفي كثير من مؤسساتنا المعنية بالإعلام نفتقد لآليات التواصل الإعلامي داخل الدول الإسلامية فيما بينها، داخل الشعوب الإسلامية فيما بينها، وبين الشعوب الإسلامية وبعضها البعض. وتغلب على إعلامنا صفة الرسمية، بمعنى أن الإعلام لا يتحرك، أن الإعلام يتحرك وفقا لتوجهات النظم السياسية، فإذا ما تعارضت مصالحها صار عامل تمزيق وتفتيت وتشويه. التحدي كبير، ولكن يبقى الطموح والأمل أكبر. ولا يسعني في الختام إلا القول: بارك الله في جهود جميع المخلصين ونفع بكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة الورقة ليست ورقة إمبريقية، يعني ليست ورقة قد نترك للباحثين القيام ببحوث تطبيقية للتأكد من ذلك، ولكنها تقدم إطاراً علمياً لما لوسائل الإعلام للدور الذي يمكن أن تساعد من خلاله في بناء السلم المجتمعي وتحقيق تماسك الأمة. لو أخذنا بسرعة التطور التاريخي، لماذا ظهر مدخل صحافة السلام؟ والحقيقة عندما نتحدث عن مفهوم الصحافة لن نتحدث عن الصحافة كنيوز بيبرز، ولكن هي جورناليزم بالمفهوم كل وسائل الإعلام. تطورت بناء على الانتقادات التي وجهت للنموذج الليبرالي الغربي الذي ارتبط بالديمقراطيات الغربية، وربط ارتباط مباشر بين وسائل الإعلام وحرية الإعلام من جانب والديمقراطية من جانب آخر. في انتقادات كثيرة وجهت لهذا النموذج الغربي. من هذه الانتقادات: إلى أي مدى ترتبط حرية وسائل الإعلام بتحقيق الديمقراطية وأهدافها؟ ده سؤال لم يتم الإجابة عنه. مدى تناسب مفاهيم الإعلام والديمقراطية المرتبطة بالنموذج الليبرالي الذي نشأ في سياقات غربية لها أطر ثقافية معينة بالبيئات الأخرى، البيئات المختلفة. تطبيق هذا النموذج على الدول النامية، الدول العربية، في إطار ما سمي بالعولمة، رأى كثير من الباحثين، والباحثين هنا الباحثون الغربيون وليس الباحثون العرب، أن هذا النموذج، تطبيق هذا النموذج، أثاره سلبية أكثر من مزايا. والحقيقة الورقة موجودة، لو يعني طبعا كل ده الباحثين الغربيين بالوثائق. يعني بعد الانتقادات التي وجهت للنموذج الليبرالي أو النموذج الغربي، ظهر مفهوم جديد وهو صحافة السلام. يمكن أول تعريف له كان سنة 2002 على جالتونج. رأى رؤية جديدة علاقة وسائل الإعلام بالديمقراطية. هل الحرية في مقابل تماسك المجتمع، هل الحرية، حرية الإعلام، يجب أن تكون على حساب تماسك المجتمع والنسيج الاجتماعي والنسيج القيمي للمجتمع؟ فقدموا دور جديد للإعلام أو لمفهوم الديمقراطية، وقالوا إن الديمقراطية تتضمن السعي لتقوية الدولة الهشة، بناء جسور علاقات جيدة بين الدولة والمواطن، ثم تشجيع التصالح بين فئات المجتمع المختلفة. لا يوجد حتى الآن يمكن إطار علمي واضح أو تم تطبيقه في دول العالم الثالث، ولكن هناك بعض الاجتهادات والإشكاليات. منها: هل مع التطور الحادث في وسائل الإعلام مع الفئة الجديدة، هل هي وسائل إعلام محلية أم وسائل إعلام وطنية؟ ده كان أحد الإشكاليات. صحافة المواطن وظهورها وانتشارها على حساب انحصار نظرية حارس البوابة. هل وسائل الإعلام على المستوى الوطني دورها انخفض أو تلاشى لحساب وسائل الإعلام المحلية اللي خاصة به؟ وما هو الدور المتوقع للدولة وما يعرف بوسائل إعلام الخدمة العامة؟ وبالتالي لما ظهر مفهوم صحافة السلام أو هذا المدخل، ركز على مجموعة نقاط أساسية. الصحافة تركز على الأسباب الثقافية والبنائية للنزاعات ومدى تأثيرها على حياة المواطنين، يعتمد على استراتيجية أن الكل لابد أن يخرج من الصراع كاسب، وليس يكسب طرف على حساب طرف آخر وما يعرف بالمعادلة الصفرية، هذا غير موجود. أيضا تركز وسائل الإعلام على حل الصراع وأسس صناعة السلام. تعمل وسائل الإعلام كطرف ثالث أو ثيرد بارتي، اللي احنا لما بيبقى عندنا نزاع بين طرفين أي حد بيجيب طرف ثالث يتدخل بينهم. هذا هو المدخل الآن بيتحدث عن أن الصحافة أو وسائل الإعلام يجب أن تمثل طرف ثالث حتى تستطيع أن تحقق درجة من التوافق بين الأطراف المتصارعة في أي مجتمع. الحقيقة ده طرح بعض القضايا المهمة. هل الصحفيين أو الإعلاميين اللي موجودين في وسائل الإعلام، ونتحدث هنا عن وسائل الإعلام من خلال المشاهدة العربية والإسلامية، لديهم القدرة على تغطية قضايا الحرب والصراع مثلما يغطون قضايا السلام؟ أهمية أيضا تأهيل الصحفيين أنفسهم، طبيعة المجتمع العربي أو الإسلامي وثقافته، ثم تغير دور الدولة الوطنية. الذين درسوا صحافة السلام درسوا من خلال نموذجين علميين. النموذج الأول يسمى نموذج التأطير أو الفريمينج، والنموذج الثاني يسمى اللي هو كونستراكشن أوف مينينج أو نموذج بناء المعنى. النموذج الأول الخاص بالتأطير كان بيركز على اللي هي البيس أورينتد ميديا، أو كيف تستطيع وسائل الإعلام أن تؤطر قضية السلام وقضية النزاع. هل تستطيع أن تضع في قالب معين يساعد في بناء وتماسك المجتمع أم لا؟ النموذج الثاني، يعني بعض وسائل الإعلام في إطار هذا النموذج عندما تغطي قضايا الحرب أو قضايا النزاع دائما تأتي بالضحايا، وعدد الضحايا هم بسموها يعني الفيزيكال أوتكمز أو إفكتس، ولكن يجب أن تركز على الأسباب التي دعت إلى هذا الصراع. نموذج بناء المعنى أيضا من النماذج المهمة. كيف يستطيع الصحفيون أن يبنوا معنى السلام أو معنى السلم المجتمعي؟ من السهل أن نبني معنى النزاع. يمكن أحد الإخوة الأعزاء كان بيتناقش معي قبل الجلسة، بقول bad news is good news، صحيح bad news is good news، ولكن حتى لو bad news is good news، هل لا نستطيع أن نضع بعض المعايير الأخلاقية والقيم الإخبارية التي تناسب مع ظروف كل مجتمع، بمعنى أن توازن بين الحرية الخاصة بوسائل الإعلام من جانب والمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام من جانب ثاني؟ وهذه المسؤولية أعتقد أنها موضوع هذا المؤتمر. نموذج صحافة السلام وجه له انتقادات معينة من الباحثين أيضا. أن هذا النموذج بيعود مرة أخرى ويعتبر أن وسائل الإعلام والصحافة دور مباشر في التأثير على الأفراد، وهذا أيضا يختلف مع كثير من النماذج التي أكدت عكس ذلك. ينظر هذا النموذج أيضا للجمهور على أنه نسق متجانس، وهذا غير موجود في الواقع. تضع أو يضع هذا النموذج أو هذا المدخل مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام، في حين أن حل الصراع يرتبط بمؤسسات أخرى في المجتمع سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية. في مجموعة أهداف لوسائل الإعلام حددها هذا النموذج لبناء السلم المجتمعي. أن تبحث وسائل الإعلام في أسباب الخلل وأسباب الصراع، ولا تبحث فقط في مظاهر الصراع. في الدول الغربية بدأوا بالصحافة الاستقصائية، في كثير من البلدان العربية للأسف، لا أعرف يمكن بعض البلدان الإسلامية، ولكن من خلال فحص البلدان العربية الصحافة الاستقصائية ليس لها مكان، أو إذا كان هناك مكان مكان ضعيف جدا. في الدول الغربية أصبح هناك درجات بكالوريوس وماجستير بالكامل في الصحافة الاستقصائية. تسعى وسائل الإعلام للوصول لتوافق حول المصالح والأهداف المتبادلة لكافة أطراف الصراع دون مزايدة من طرف على الآخر. في كل المجتمعات هناك نزاعات سابقة، نزاعات قديمة بمنتهى البساطة يمكن لوسائل الإعلام أن تستدعي هذه النزاعات، وبالتالي تزيد الصراع اشتعالا. يجب على وسائل الإعلام ألا تبحث مطلقا في، وفقا لهذا النموذج، تبحث مطلقا في النزاعات السابقة التي تم الانتهاء منها. أيضا تسعى لبناء مؤسسات الدولة التي تساعد في حل هذا الصراع. هذا يتطلب مجموعة من المبادئ الأساسية، مثل تطوير القيم المهنية. عندما نتحدث عن news values، النماذج الغربية في قيم الأخبار، هذا النموذج يتطلب تطوير عدد من القيم المهنية الخاصة بالإعلاميين في الدول العربية والإسلامية ذات الطبيعة الثقافية والعادات والتقاليد المختلفة، ومنها قيمة صحافة السلام أو السلم المجتمعي. أيضا تدعيم القيم الأخلاقية والإنسانية والوجدانية لوسائل الإعلام، بمعنى إذا لو طلبنا من أي باحث الآن أن يقوم بإجراء بحث عما يعرف بالشرعية الأخلاقية لوسائل الإعلام، لا نعرف ماذا ستكون النتيجة. هذا النموذج أيضا يؤكد على هذه النقطة الخاصة بالقيمة الأخلاقية. أيضا ابتكار وتسويق خطاب السلام الذي يلبي قيم الأخبار بالاعتماد على نتائج البحوث الميدانية أو البحوث التطبيقية. الحقيقة في الختام أنا يمكن أقدم بعض التوصيات أو بعض المقترحات بناء على هذا النموذج، لأن هذا النموذج أنا استفدت منه كثيرا واعتبرته نموذج بديل، أنه مناسب لوسائل الإعلام العربية التي تعاني بدون استثناء من نزاعات مختلفة، سواء كانت هذه النزاعات نزاعات خاصة بالحدود، نزاعات خاصة بالجانب الإثني، بالجانب الديني، بالجانب العرقي، بالجانب السياسي، كلها تعاني من نزاعات، سواء نزاعات حالية أو نزاعات بسبب الاستعمار. أيضا التأكيد على ضرورة تدريب الإعلاميين والصحفيين مرة أخرى. كثير مما يعمل في مجال الصحافة والإعلام غير دارسين للصحافة والإعلام، وكثير من المشكلات حدثت بسبب تطفل كثير من غير المتخصصين على مهنة الصحافة والإعلام، وعدم إدراك للدور الذي يمكن أن تلعبه في خلق الصراعات داخل المجتمع. أيضا ضرورة وضع مبدأ أساسي في ميثاق الشرف المهني للإعلاميين خاص بهذه الجزئية، وهي بعض الدول حطت ميثاق شرف خاص بتغطية أو كيفية تغطية قضايا النزاع والصراع والحروب، حطت ميثاق شرف خاص بها. فعلى الأقل نضع هذه الجزئية داخل ميثاق الشرف الخاص بالصحفيين. أيضا ضرورة وضع، لا هل يعني نأمل في وضع استراتيجية للإعلامية للدول المختلفة أو داخل الدولة لوسائل الإعلام المختلفة سواء كانت خاصة أو عامة. النقطة الأخيرة وهي خاصة بضرورة النظر مرة أخرى في برامج الأكاديمية الموجودة في الجامعات التي تدرس الإعلام باللغة العربية مرة أخرى، لأن هذه البرامج من خلال تحليل بسيط لما هو موجود فيها، كثير منها مترجم جاء من بعض المؤسسات الدولية، وده شيء محمود وطيب، ولكن يغيب عنها الإطار الثقافي والعادات والتقاليد، وبالتالي يجب أن يعاد النظر، لأن احنا عشان نؤهل نجد صحفي جيد يجب أن نؤهله من خلال الدراسة. الحقيقة دي النقاط اللي حبيت أطرحها. شكرا جزيلا لحسن استماعك.
بادئة ذي بدء في تعريف القيم وتعريف الإعلام الجديد. المقصود بالإعلام الجديد هو تقنيات الحديثة التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين تقريبا من عام 1990 إلى وقتنا الحاضر، والمتمثلة في قنوات البث الفضائي المباشر، وثم بعد ذلك الإنترنت، ثم ما صاحب ذلك من تقنيات حديثة في التواصل الاجتماعي مثل التويتر والفيسبوك والواتساب والإنستغرام، التي ارتبطت بالأجهزة الذكية الحديثة وبالإنترنت تحديدا. والتساؤل الرئيسي الذي تطرحه الدراسة ويطرحه هذا البحث هو مدى تأثير هذه التقنيات على مجموعة من القيم تم اختيارها، القيم الاجتماعية، واختيار أيضا مجموعة أخرى في القيم الخلقية. هذا الموضوع، موضوع الإعلام الحديث وتقنيات الإعلام الحديث أو الإعلام الجديد، أعدت فيه العديد من الدراسات وعقدت العديد من الندوات والمؤتمرات للحديث عن هذا الوافد وتأثيراته في أكثر من مستوى، على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والمستوى كذلك الفكري. والذي يلفت حقيقة في هذا الإعلام أنه خرج فجأة وبتسارع كبير جدا وخلال فترة يسيرة جدا. ما كان الناس مثلا قبل 15 سنة أو 20 سنة يتوقعون أنه يمكن أن تحدث هذه الثورة بهذا المستوى الذي حصل. كان دارس الإعلام يتحدثون قبل ذلك في أن وسائل الإعلام الحديثة حولت العالم إلى قرية، وكان اختيار القرية لأن يعني مدة 24 ساعة هي الفترة التي يمكن أن ينتقل فيها الخبر في أرجاء القرية، وهو الزمن التقريبي لإصدار مطبوعة أو صحيفة، و كان هذا هو السمة التي أطلقت على عصر الإعلام الحديث. لكن مع تقنيات الإعلام الجديد بإمكاننا أن نقول أن هذه التقنيات حولت العالم إلى غرفة صغيرة، فنحن نستطيع أن نصل إلى مصدر المعلومة مباشرة في نفس اللحظة ونشاهدها، وربما نشارك أيضا في صنع المعلومة وإعطاء الرأي في المعلومة التي أمامنا. هذه الدراسة قبل أن أبدأ في إعدادها رجعت إلى عدد من الدراسات في نفس الموضوع في عدد من الدول، في الجزائر وفي مصر وفي السعودية وفي فلسطين وفي مجموعة من الدول العربية، وكذلك أيضا بعض الدراسات الأجنبية التي توصلت إلى مجموعة نتائج اعتبرت أن هذه الدراسة التي سأعملها ستكون يعني محاولة لاختبار أيضا هذه النتائج وال يعني الوصول بعد ذلك هل فعلا ما توصلت له تلك الدراسات مطابق لما توصلت إليه أم لا. المشكلة أو القضية الرئيسية في البحث كما ذكرت هي التعرف على العلاقة بين استخدام تقنيات الإعلام الجديد وتأثيراتها الإيجابية أو السلبية على القيم الاجتماعية والخلقية لدى الشباب من الجنسين. طرحت مجموعة من التساؤلات: ما مفهوم الإعلام الجديد؟ ما أهم تقنياته؟ ما مفهوم القيم؟ ماذا نعني بالقيم الاجتماعية والأخلاقية؟ وما مدى العلاقة بينها؟ ما ترتيب تفضيل الشباب من الجنسين في استخدامهم لأنواع التقنيات؟ ما كيفية استخدام الشباب من الجنسين لتقنيات الإعلام الجديد؟ ما أنماط استخدام الشباب من الجنسين لتقنيات الإعلام الجديد؟ ما المدة الزمنية التي يقضيها الشباب من الجنسين مع تقنيات الإعلام الجديد؟ ما أثر استخدام هذه التقنيات أو استخدام الشباب لهذه التقنيات على القيم الاجتماعية؟ وكذلك أيضا تساؤل عن القيم الأخلاقية. وما العلاقة بين نوع جنس الإنسان وأثر استخدام تقنيات الإعلام الجديد في على القيم الاجتماعية والخلقية لديه؟ وما العلاقة بين التخصص وأثر الاستخدام على هذه القيم؟ مجمل الدراسة طرحت هذه التساؤلات على شكل استبانة، أو الدراسة أعدت في شكل استبانة وطرحت على مجموعة من الطلاب، وكانت هذه العينة التي تم إجراء الدراسة عليها باعتبار أن مجتمع الطلاب الجامعي هي الفترة الزمنية التي واكبت ظهور هذه التقنيات، وبالتالي فالغالب أنها هي أكثر استخداما وأكثر يعني نضجا من المستخدمين بمستواها المستوى الأوسع. لا شك أنها تقنيات أصبحت تستخدم لدى كافة فئات المجتمع العمرية والمعرفية والعلمية، لكن تظل فئة الشباب هي الأكثر استخداما والأكثر تنوعا في الاستخدام. الإعلام الجديد هو مصطلح يشمل كل أنواع الإعلام الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي، ويعتمد تقنيات الدمج بين الصوت والصورة والنص. ولعلنا نقف عند بعض العبارات في هذا التعريف، وهو يعني أحدها أنه إعلام تفاعلي، بمعنى أن الإعلام السابق الصحافة والإذاعة والتلفزيون، الإعلام التقليدي، التفاعلية فيه بمعنى الحوار ما بين المتلقي وما بين المذيع وما بين وسيلة أو قائمة على الوسيلة الإعلامية محدود جدا زمانا ومساحة ووقتا إذا وجد، وإن كان يغلب عليه طابع الإرسال في اتجاه واحد. لكن الإعلام الجديد أصبحت السمة الرئيسية له أنه إعلام تبادلي أو تفاعلي، بمعنى أنه يقوم أساساً على يعني على التفاعل بين المرسل والمستقبل، وهو يبدأ بخطوة التفاعل ثم يتحول إلى ما يمكن نسميه بالإعلام الشبكي. والإعلام الشبكي هو الذي يصبح جميع أطراف العملية الاتصالية أو الأفراد المشاركين مثلاً في حساب تويتر أو على اليوتيوب أو الفيسبوك أو غيره يصبحون هم أيضاً مشاركين في العملية الاتصالية، وهذا له تأثيرات متعددة معرفية وأيضاً يعني سلوكية، بحكم أن جميع عناصر العملية والمشتركين في هذه العملية يتفاعلون ويتجاوبون مع هذا الاتصال. التقنيات أنا حاولت حقيقة أو اخترت 8 من التقنيات المشتهرة والتي تتداول كثيراً، وهي الواتساب واليوتيوب والفيسبوك والتويتر والكيك والإنستغرام والبلاك بيري، باعتبار أن هذه أبرز تقريبا التقنيات التي يتداولها الشباب من الجنسين. القيم الذي نقصد بالقيم هي مجموعة من المعايير والأحكام النابعة من تصورات أساسية عن الإله والكون والحياة والإنسان كما صور الإسلام، وتتكون لدى الفرد والمجتمع من خلال التفاعل مع المواقف والخبرات الحياتية المختلفة، وتشمل قائمة من القيم صنفت. هناك عدة تصنيفات للقيم، يعني من التصنيفات المختارة القيم الأخلاقية مثل الصدق والأمانة والنزاهة والإخلاص، القيم المجتمعية مثل التعاون والعمل التطوعي وبر الوالدين والإحسان إليهم والعلاقة مع الآخرين والأصدقاء والأسرة، القيم الفكرية مثل حب الفضول على المعرفة والتروي والعقل والعقلانية، القيم السياسية مثل الإيثار المصلحة العامة والمواطنة. طبعا كما نلاحظ القيم حقيقة كثيرة، ولذلك أنا حرصت يعني وجدت أنه لو أخذنا جميع القيم سنجد هناك اتساع في البحث قد لا يسمح له بوقت الوقت في مثل هذه الملتقيات، فاخترت نوعين من القيم بينهما علاقة يعني قريبة، وهما القيم الاجتماعية والقيم الخلقية. هذه الدراسة تمت على عينة من الشباب من الجنسين، عدد العينة 80 شخصاً، 40 من الذكور و40 من الإناث، وحرصت أيضاً يكون هناك تنوع في التخصصات، فهناك 20 من الذكور من تخصصات الشريعة و20 من الذكور من تخصصات العلوم الإنسانية، ومثلهم أيضاً من الإناث، ويعني افترضت أن هناك يعني تنوعاً في الاستخدام وفي التأثير له علاقة بنوع التخصص وله علاقة أيضاً كذلك بنوع جنس المبحوث. السؤال الأول الذي طرح على العينة هو تفضيلات العينة لاستخدام تقنيات الإعلام الجديد. في هذا الجدول يظهر لنا مجموعة من التفضيلات، عندنا 5 أنواع من تقنيات الإعلام الجديد. طبعا الدراسة شملت 8 أنواع بالإضافة إلى هذا الموجود هنا الكيك. عموما هنا في الواتساب أخذ يعني المستوى الأول أو المرتبة الأولى فيما يتجاوز أو ما يقرب من 38% من عينة الدراسة تفضل الواتساب كوسيلة تواصل واستخدام على بقية الوسائل. ثم بعد ذلك البلاك بيري الذي حصل تقريبا على ما يقرب من 36% من نسبة المبحوثين على نسبة استخدام عالية، يليه كذلك أيضا التويتر في حدود 15 أو 16% من العينة، ثم الانستغرام في حدود تقريبا 12%، ثم في الأخير اليوتيوب في حدود تقريبا 8% من عينة المبحوثين. طبعا لعلنا نلاحظ أن الواتساب هي وسيلة تواصل يغلب عليها الاجتماع في الدائرة الضيقة، يعني التواصل الاجتماعي في الدائرة الضيقة ما بين الأقارب، ما بين مجموعات العمل، ما بين الأصدقاء، ما بين الأهل، الزملاء في العمل وزملاء الدراسة، ولذلك يعتمد عليه كثيرا في الاستخدام، وربما هذه النتيجة تعطينا مؤشر على أنه يعتبر الوسيلة الأكثر تفضيلا لدى العينة. طبعا هذا احنا اخترنا الخيار الأول، لكن هناك من اختار أيضا هذه الوسائل كخيار ثاني وثالث ورابع وخامس إلى آخره. استخدامات العينة لتقنيات الإعلام الجديد، هناك ثلاث خيارات: أستخدم دائما، وأستخدم أحيانا، ولا أستخدم، وعندنا مجموعة من الاستخدامات، منها التدوين أو الكتابة وتسجيل الملاحظات والاطلاع العام، وهذه الاستخدام دائما حصل على نسبة تقريبا 12%، والاستخدام أحيانا حصل على نسبة أكثر من 60%، 65% تقريبا، والذين لا يستخدمون نسبتهم تقريبا في حدود 22%. التراسل مع الأقارب استخدام دائما في حدود 69%، واستخدام أحيانا في حدود 30%، ولا أستخدم في حدود تقريبا 2%. أكبر نسبة أو أكثر استخدام لهذه التقنيات في التواصل مع الأصدقاء، حيث حصل على نسبة 89% تقريبا. ربما هذا يشير إلى أنه وسيلة اجتماعية، هذه التقنيات هي وسائل اجتماعية في رابط، يعني في دائرة الأصدقاء وزملاء العمل، والملاحظ في هذا أنها حتى أكثر من التواصل مع الأقارب أو مع الأسرة. ربما يتيح التواصل مع الزملاء أو تعدد فئات ومجموعات الزملاء، ربما أعطى لهذه النسبة أو هذا الاستخدام هذا النوع من التواصل. السؤال أو الخيار الرابع هو التواصل مع غرباء، بمعنى أشخاص لا يعرفهم من قبل، وهنا ظهر حقيقة يعني مؤشر في هذه الدراسة، يعني يشير إلى أن هذه التقنيات أتاحت استخدامات لم تكن وسائل الإعلام السابقة أو التقليدية تتيحها، وهي أن هذه التقنيات أتاحت لأي إنسان أن يتواصل مع أي شخص في أي مكان على مستوى الكرة الأرضية دون حدود ودون قيود ودون أن يكون هناك معرفة مسبقة بينهم. أظهرت الدراسة أن هناك نسبة تقرب من 18% أو 19% استخدام للتواصل مع غرباء دائما، وهذه النسبة وإن كانت يعني في منظورها قليلة، إلا أنها تشير إلى أن هذه التقنيات خلقت نوع من فرص وإمكانات التواصل لم تكن يعني موجودة من قبل، وأحياناً وصلت إلى نسبة 58% التواصل مع غرباء، يليها الذين لا يستخدمون هذه التقنية في التواصل مع غرباء في ما يقرب من 33% كنسبة استخدام. تأتي بعد ذلك في الأخير البحث عن المعلومات والترفيه والتسلية، والتي يعني بلغت نسبة متقاربة تصل تقريباً إلى حدود 50%، يعني نصف العينة تستخدم هذه التقنيات دائماً للترفيه وللتسلية، و40% تستخدمها أحياناً. طبعاً هذه الاستخدامات يعني تشير حقيقة إلى أن هذه التقنيات فتحت آفاق كثيرة للتواصل، لاستعمال الإعلام، وأنه لم يعد وسيلة النخبة، ولم يعد وسيلة محدودة في مؤسسات على أشخاص معينين، مؤسسات رسمية وبتكاليف عالية. أصبحت هذه التقنية تتيح لأي شخص في العالم أن يعني يقوم بأدوار إعلامية واتصالية عديدة. أماكن استخدام العينة لتقنيات الإعلام الجديد، أيضا هذا الجدول يظهر لنا حقيقة نتيجة أنه تقنيات الإعلام الجديد أوجدت خيارات عديدة لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة. فمثلاً في المنزل أو في البيت نسبة الاستخدام تتجاوز 90% من أفراد العينة دائماً، يليها أحياناً في حدود 9% تقريباً. في الجامعة باعتبار أن الدراسة أجريت على طلاب وطالبات من الجامعة تستخدم أحياناً أو دائماً بنسبة 17%، وأحياناً تستخدم بنسبة 52%. طبعاً هذا بالتأكيد لم يكن متاحاً من قبل في تقنية الإعلام التقليدي. ثم بعد ذلك الذين لا يستخدمونه في الجامعة بنسبة 33%. في السيارة أيضاً استخدام أثناء القيادة أو أثناء ركوب السيارة نسبة الذين يستخدمونه دائماً في حدود 13% تقريباً، والذين يستخدمونه أحياناً في حدود 43%، والذين لا يستخدمون في حدود 42%. أثناء الأكل نحن نلاحظ في بيئاتنا الأسرية أن الكثيرين يعني وهو يأكل أو على مائدة الطعام يعني يستخدم هذه التقنيات، يتصفح ويراسل و يرد ويكتب. في اجتماع الأسرة أيضا نسبة عالية في حدود 71%، مع الأصدقاء قريبا أيضا من هذه النسبة. الطريف أيضا في هذه الدراسة أنه أثناء النوم أو عند النوم تقنية الوسائل الحديثة تتيح للشخص أن وهو في فراشه وقد تغطى بلحافه أن يشاهد ويتواصل ويرسل ويصور ويتحدث مع آخرين. طرح سؤال على العينة، هل تخصص وقتا لاستخدام هذه التقنيات أم لا؟ كانت النتيجة بالنسبة للذكور 40% فقط يخصصون وقت لهذه التقنيات، و 60% أو 61% لا يخصصون وقتا. الإناث أو الطالبات النسبة الأعلى في الذين لا يخصصون وقتا، بمعنى أنه يعني معظم الوقت. وربما هذه النتيجة أيضا في الجدول هذا تبين لنا المدة الزمنية التي يقضيها المبحوثون في تتبع ومتابعة تقنيات وسائل الإعلام، حيث جاءت نسبة استخدامه معظم الوقت بنسبة عالية تجاوزت أو حدود 60% تقريبا ليستخدمونه يعني معظم الوقت من نسبة الإناث، والذكور كذلك بنسبة 33%. ولا شك أنها أخذت حيز كبير جدا من الوقت. تساؤل طرح أيضا مدى تأثير استخدام تقنيات الإعلام الجديد على القيم الاجتماعية، وطرحت مجموعة من القيم تتعلق بمحافظة على الوقت، العلاقة بالوالدين، الإنصات للمتحدث أثناء الجلوس مع الأسرة، ساعدت على قيم التعاون استفاد منها في معرفة أخبار الأسرة، ثم تأثيرها على القيم الخلقية، وطرحت مجموعة من القيم الخلقية تتعلق بقيمة الصدق والتثبت، العلاقات العاطفية وهذا في الجانب السلبي، تبادل صور ذات خصوصية مع غرباء، اكتسبت علاقات إيجابية، تلقى كثير من مواد السخرية، الإشاعات، الحصول على صور وقصص مخلة، وهذه كلها قضايا تتعلق بالصدق والعفة والحياء وكذلك أيضا القيم ما يتعلق بالسخرية من الآخرين واحترام الآخرين والإشاعات والعلاقات الإيجابية مع الآخرين. هنا طبعا النتيجة كما هي أمامكم، لكن نلاحظ في أن في الجملة القيم الإيجابية حصلت على نسب جيدة تتراوح ما بين 53 إلى يعني 48 تقريبا، ويعني تزيد عليها قليلا وتنقص قليلا. لكن نجد أيضا حتى القيم السلبية حصلت فيها نسب، وهذا يدل على أن تأثير هذه التقنيات وإن كان فيما يبدو تأثيرا محدودا، إلا أنه مع الزمن قد يتحول إلى ظاهرة. يعني حينما يقول مثلا في نتيجة الدراسة أنه نشأت في 7 علاقات عاطفية بنسبة 10% مثلا مع غرباء، هذا يدل على أن هذه النسبة مرشحة إلى أن تزيد. كذلك الحصول على صور وقصص مخلة حينما تحصل فقط على نسبة 8% وأحيانا على نسبة تصل إلى حدود 40%، يدل على أن هذه التقنيات فعلا لها تأثير، وأنها تخترق النسيج الاجتماعي والأخلاقي لفئات الشباب. وهذا طبعا يتطلب حقيقة أن يكون هناك جهود لمواجهة هذه التقنيات، ليس طبعا إن باستثمارها واستغلالها فيما يمكن أن يحقق الجانب الإيجابي منها. أهم النتائج، أظهرت نتائج استخدام عينة الدراسة لتقنيات الإعلام الجديد، لأنه جميع مفردات العينة كلهم يستخدمون هذه التقنيات. كما أظهر التباين في تفضيل استخدام الجنسية لهذه التقنيات، حيث أتى الواتساب في أفضلية الاستخدام لدى أفراد العينة، تلاه البلاك بيري ثم التويتر. في تفاصيل الدراسة أن الإناث يفضلن البلاك بيري بينما يفضل الذكور تقنية الواتساب. يأتي استخدام تقنيات الإعلام الجديد في التواصل بين الأصدقاء والأقارب في مقدمة استخدامات العينة، يليه استخدام للترفيه والتسلية ثم الحصول على المعلومات. على الرغم من أن استخدام تقنيات الإعلام الجديد في أنواع من استخدام غير المرغوب كالتواصل مع الغرباء جاء بنسب ضئيلة، إلا أن النتيجة تثبت وجود هذا النوع من التواصل، حيث توفر هذه التقنيات هذا النوع من التواصل السيء بسهولة. أظهرت الدراسة أن تقنيات الاتصال الحديثة والأجهزة الذكية أتاحت أنواع جديدة من أماكن استخدام تقنيات الإعلام الجديد، كما أظهرت أن غالبية أفراد العينة لا يحددون وقتاً لاستخدام تقنيات الإعلام الجديد. أظهرت الدراسة أن تقنيات الإعلام الجديد قامت بدور إيجابي في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية، وأن تأثيرها السلبي في القيم الأخلاقية والاجتماعية ضئيل، إلا أنه موجود، وهذا يؤكد ما تشير إليه العديد من دراسات تأثير وسائل الإعلام، من أن وسائل الإعلام تقوم بدور تعزيز القيم الراسخة لدى الفرد، وإن كانت أيضا تحدث تأثيرات سلبية في القيم حتى الثابتة، لكنه على المدى البعيد الذي إذا لم يعالج في حين فإنه سيحدث آثارا سلبية راسخة. وشكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do